فرحوا به لما يعرفون فيه من النجدة والجرأة. لماذا فرحوا به؟ حبا له وولاء له؟ لا، الولاء شيء والاستفادة من جرأة الكافر وخبرته وشجاعته شيء آخر. لسنا أفقه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرحوا به. الحديث في صحيح مسلم أكرر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أريد أن أتبعك لأصيب معك. قال له: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، إنا لا نستعين بمشرك. فلحقه مرة ثانية قال كما قال في المرة الأولى، ورد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بما رد عليه في المرة الأولى، ثم رجع مرة ثالثة وقال ما قال في المرة الأولى والثانية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. اختلف أهل العلم في استنتاج الحكم من هذا الحديث اختلافا فقهيا هادئا، ليس فيه تجريح ولا تحامل ولا تحمس. قال بعضهم، بعض طائفة من أهل العلم: هذا الحديث لا يدل على عدم جواز الاستعانة بالكافر، لأن السياق دل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رده في المرة الأولى والثانية لما تفرس فيه من الإسلام، كان يرجو إسلاما، بدليل أنه لما قال نعم قال له انطلق. الذي يؤيد هذا المعنى فرح الصحابة عليه الصلاة والسلام بالرجل ليستفيدوا من جرأته وشجاعته، وهم يكرهونه لكفره. فلنعلم أن الولاء شيء، والتعامل والتعاون بالكفار أمر آخر. التعامل بين الكفار والمسلمين معروف في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوجد هناك يهود يتعاملون معهم في البيع والشراء والقبض والاستقراض. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، وكان فيهم الحدادون والساغة يعاملونهم، وفيهم المنافقون بالنسبة للمعاملة الدنيوية، إن لم يكن هناك ولاء ومحبة وود ومحبة ما هم عليه من الكفر والنفاق أمر جائز بالإجماع. لكن مسألة الاستعانة، هذا الحديث فهم منه بعض أهل العلم هذا الفهم، والبعض الآخر خالف، قالوا: لا ننظر إلى هذه الملابسات والمناسبات، ولكن نأخذ بظاهر الحديث لن نستعين بمشرك، لا يجوز. ولكن ما تضاربوا، بس هادئين وساكتين. هذا دليل من يريد أن يشبئ رغبته من هذا البعد عليه أن يرجع إلى فتح الباري، إلى نيل الأوطار، إلى شروح الحديث، ليطلع على ما قاله وليتعلم أصول البحث. فيبحثون سواء اتبعوا أو اختلفوا. الحديث الثالث قصة الرجل الذي لما رأى الصحابة شدة قتاله وبطلته ذروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يقاتل باعة ويتقدم في الصفوف فيقتل المشركين. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال إنه في النار. استغرب الصحابة، فبعضهم تتبع الرجل إلى أن مات، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا الرجل الذي قلنا في كذا وكذا مات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو إلى النار. قال أبو هريرة تكاد بعض الناس يرتاب، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين في رجل كهذا إنه في النار؟ إلى أن جاءت الحقيقة، جاء الخبر بأن الرجل لم يمت ولكنه قتل نفسه لما جرح جرحا شديدا، اتكى على سيفه فقتل نفسه. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أشهد إني رسول الله، قم يا بلال فأذن في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهم كثير من أهل العلم الفاجر أي الكافر. من أين فهموا؟ أولا لبلال، المفهوم إنها علم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي. قال بعض أهل العلم إنما تركه يجادل فيقاتل فيقتل لينصر الله به هذا الدين، بدليل يؤيد هذا الدين. جمع الحافظ ابن حجر بين هذا الحديث والذي قبله واستنتج أي نقل كلام بعض أهل العلم على استعانة بالكافر على الكافر، وذكر العلامة ابن القيم في قصة الهديبية، في قصة الهديبية وفقهها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عينا له رجلا من خزاعة وهو كافر إذ ذاك إلى مكة ليأتي له بالأخبار وأسرار المشركين. يقول العلامة ابن القيم في ذلك جواز الاستعانة في الجحر إذا كان آمنا ومأمونا. من مجموع ما تقدم وما في معناه، أهل العلم إنما يختلفون في الجواز وعدم الجواز في الحالة العادية. لذلك يقول الإمام الشافعي يكره بغير حاجة، وأنتم تقدرون وتفرقون بين الحاجة وبين الاضطرار. الإنسان الذي تسوق نفسه إلى الطعام وهو لا يهلك إن لم يأكل يقال محتاج، له أن يأكل وله أن يترك. ولكن الإنسان الذي لو ترك الأكل يكاد يهلك يقال له مضطر. فرق بين الاضطرار وبين الحاجة، وما نحن فيه اليوم ليست مسألة الحاجة، مسألة الاضطرار. وعند الاضطرار بالإجماع يجوز أن يأكل الإنسان من الميتة ما يسد رمقه، هؤلاء لحم الميتة. طلبت الجهة المسؤولة عن أمن البلاد والعباد والدين والإسلام، وهي تعلن أنها طلبت للدفاع عند الحاجة ولا تزال تعلن، فدخلت القوة الأجنبية وهي تعلن طلبنا للدفاع عند الحاجة، فنحن رهن الإشارة بمعنى لحم ميتة ولحم خنزير محفوظ في الثلاجة، إن احتاج رب الأسرة أطعم منها أسرته، إن لم يهتج رماها. إذن إذا تصورنا الوضع هذا التصور وصدقنا الإعلانات الرسمية، ويجب أن نصدق لأنه لا يجوز لنا أن نكذب الناس هكذا من عند أنفسنا بالتهم والإشاعات، وأوقفنا الإشاعات والإرجاف بين الشباب، بعد ذلك التجأ لأن اتخذنا الأسباب المادية بكل ما يمكن، بقي أن نأخذ الأسباب الأخرى. ومن أهم الأسباب في هذا الوقت الرجوع إلى الله، التوبة إلى الله، والإكثار من الدعاء في مثل هذه الظروف. كان يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، قنط شهرا يدعو لقوم ويدعو على قوم. نجتهد في الدعاء ونتوب إلى الله. وبهذه المناسبة أحب أن أقول تبرئة للذمة، من أسباب التوبة أن يسعى المسؤولون في تقوية جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاد هو الذي امتاز به هذا البلد على سائر البلدان، عندما كان قويا فعالا لا تعظيم وامتثال أوامر الله والاجتناب عن نواهيه إلا بواسطة هذا الجهاد. هذا الجهاد في الإسلام من الأهمية لا يقل عن جهاد الأمن وعن جهاد الداخلية. لذلك نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لتقوية هذا الجهاد وتنشيطه، ليكون فعالا كما كان. وشيء في باب التوبة بالمناسبة، لأن كلامنا في الجزئيات حصل كذا في المكان الفلاني، وحصل كذا من المعاصي والسفور والخمور وغير ذلك جزئيات، وإنما يحصل ما يحصل لأن الجهاد ضعف. يجب تقوية هذا الجهاد ابتغاء وجه الله، تقربا إلى الله، تعظيما لشريعة الله. بذلك نستطيع أن نتغلب وننتصر على أعداء الله. تقوية هذا الجهاد وتطبيق شريعة الله تطبيقا عمليا كاملا من نصرة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله. أرجو أن أجد فرصة أخرى للإجابة على هذه الأسئلة الكثيرة، وبالله التوفيق، وصلاة الله وسلام الله عليكم. فرحوا به لما يعرفون فيه من النجدة والجرأة. لماذا فرحوا به؟ حبا له وولاء له؟ لا، الولاء شيء والاستفادة من جرأة الكافر وخبرته وشجاعته شيء آخر. لسنا أفقه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرحوا به، الحديث في صحيح مسلم أكرر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أريد أن أتبعك لأصيب معك. قال له: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، إنا لا نستعين بمشرك. فلحقه مرة ثانية قال كما قال في المرة الأولى، ورد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بما رد عليه في المرة الأولى، ثم رجع مرة ثالثة وقال ما قال في المرة الأولى والثانية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق.
اختلف أهل العلم في استنتاج الحكم من هذا الحديث اختلافا فقهيا هادئا ليس فيه تجريح ولا تحامل ولا تحمس. قال بعضهم: بعض طائفة من أهل العلم هذا الحديث لا يدل على عدم جواز الاستعانة بالكافر، لأن السياق دل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رده في المرة الأولى والثانية لما تفرس فيه من الإسلام، كان يرجو إسلاما، بدليل أنه لما قال نعم قال له انطلق. الذي يؤيد هذا المعنى فرح الصحابة عليه الصلاة والسلام بالرجل ليستفيدوا من جرأته وشجاعته، وهم يكرهونه لكفره. فلنعلم أن الولاء شيء، والتعامل والتعاون بالكفار أمر آخر. التعامل بين الكفار والمسلمين معروف في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوجد هناك يهود يتعاملون معهم في البيع والشراء والقبض والاستقراض. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، وكان فيهم الحدادون والصاغة يعاملونهم، وفيهم المنافقون بالنسبة للمعاملة الدنيوية، إن لم يكن هناك ولاء ومحبة وود ومحبة ما هم عليه من الكفر والنفاق أمر جائز بالإجماع. لكن مسألة الاستعانة، هذا الحديث فهم منه بعض أهل العلم هذا الفهم، والبعض الآخر خالف، قالوا: لا ننظر إلى هذه الملابسات والمناسبات، ولكن نأخذ بظاهر الحديث، لن نستعين بمشرك، لا يجوز. ولكن ما تضاربوا، بس هادئين وساكتين. هذا دليل من يريد أن يشبئ رغبته من هذا البعث عليه أن يرجع إلى فتح الباري، إلى نيل الأوطار، إلى شروح الحديث، ليطلع على ما قاله وليتعلم أصل البحث. فيبحثون سواء اكتفوا أو اختلفوا. الحديث الثالث قصة الرجل الذي لما رأى الصحابة شدة قتاله وبطلته ذروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يقاتل باعا ويتقدم في الصفوف فيقتل المشركين. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، قال: إنه في النار. استغرب الصحابة، فبعضهم تتبع الرجل إلى أن مات، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: الرجل الذي قلنا فيه كذا وكذا مات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو إلى النار. قال أبو هريرة: تكاد بعض الناس يرتاب، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين في رجل كهذا إنه في النار؟ إلى أن جاءت الحقيقة، جاء الخبر بأن الرجل لم يمت ولكنه قتل نفسه لما جرح جرحا شديدا، اتكى على سيفه فقتل نفسه. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أشهد إني رسول الله. قم يا بلال فأذن في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهم كثير من أهل العلم الفاجر أي الكافر. من أين فهموا؟ أولا لبلال. المفهوم إنها علم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي. قال بعض أهل العلم إنما تركه يجادل فيقاتل فيقتل لينصر الله به هذا الدين، بدل يقيد هذا الدين. جمع الحافظ ابن حجر بين هذا الحديث والذي قبله واستنتج أي نقل كلام بعض أهل العلم على استعانة بالكافر على الكافر، وذكر العلامة ابن القيم في قصة الحديبية وفقهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عينا له رجلا من خزاعة وهو كافر إذ ذاك إلى مكة ليأتي له بالأخبار وأسرار المشركين. يقول العلامة ابن القيم في ذلك جواز الاستعانة في الجحر إذا كان آمنا ومأمونا. من مجموع ما تقدم وما في معناه أهل العلم إنما يختلفون في الجواز وعدم الجواز في الحالة العادية. لذلك يقول الإمام الشافعي يكره بغير حاجة، وأنتم تقدرون وتفرقون بين الحاجة وبين الاضطرار. الإنسان الذي تسوق نفسه إلى الطعام وهو لا يهلك إن لم يأكل يقال محتاج، له أن يأكل وله أن يترك. ولكن الإنسان الذي لو ترك الأكل يكاد يهلك يقال له مضطر. فرق بين الاضطرار وبين الحاجة. وما نحن فيه اليوم ليست مسألة الحاجة، مسألة الاضطرار. وعند الاضطرار بالإجماع يجوز أن يأكل الإنسان من الميتة ما يسد رمقه. هؤلاء لحم الميتة طلبت الجهة المسؤولة عن أمن البلاد والعباد والدين والإسلام، وهي تعلن أنها طلبت للدفاع عند الحاجة ولا تزال تعلن. فدخلت القوة الأجنبية وهي تعلن طلبنا للدفاع عند الحاجة، فنحن رهن الإشارة بمعنى لحم ميتة ولحم خنزير محفوظ في الثلاجة، إن احتاج رب الأسرة أطعم منها أسرته، إن لم يحتاج رماها. إذن إذا تصورنا الوضع هذا التصور وصدقنا الإعلانات الرسمية، ويجب أن نصدق لأنه لا يجوز لنا أن نكذب الناس هكذا من عند أنفسنا بالتهم والإشاعات، وأوقفنا الإشاعات والإرجاف بين الشباب بعد ذلك التجأ لأن اتخذنا الأسباب المادية بكل ما يمكن، بقي أن نأخذ الأسباب الأخرى. ومن أهم الأسباب في هذا الوقت الرجوع إلى الله، التوبة إلى الله، والإكثار من الدعاء في مثل هذه الظروف. كان يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، قنط شهرا يدعو لقوم ويدعو على قوم. نجتهد في الدعاء ونتوب إلى الله. وبهذه المناسبة أحب أن أقول تبرئة للذمة من أسباب التوبة أن يسعى المسؤولون في تقوية جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاد هو الذي امتاز به هذا البلد على سائر البلدان، عندما كان قويا فعالا لا تعظيم وامتثال أوامر الله والاجتناب عن نواهيه إلا بواسطة هذا الجهاد. هذا الجهاد في الإسلام من الأهمية لا يقل عن جهاد الأمن وعن جهاد الداخلية. لذلك نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لتقوية هذا الجهاد وتنشيطه ليفعل ليكون فعالا كما كان. وشيء في باب التوبة بالمناسبة، لأن كلامنا في الجزئيات حصل كذا في المكان الفلاني وحصل كذا من المعاصي والسفور والخمور وغير ذلك جزئيات، وإنما يحصل ما يحصل لأن الجهاد ضعف. يجب تقوية هذا الجهاد ابتغاء وجه الله، تقربا إلى الله، تعظيما لشريعة الله. بذلك نستطيع أن نتغلب وننتصر على أعداء الله. تقوية هذا الجهاد وتطبيق شريعة الله تطبيقا عمليا كاملا من نصرة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله. أرجو أن أجد فرصة أخرى للإجابة على هذه الأسئلة الكثيرة، وبالله التوفيق، وصلاة الله وسلام الله عليكم.